إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونسترضيه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهديه الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، اختاره الله واصطفاه ورباه وهيئه ليعلم به البشرية ويقود به الإنسانية ويكون حجة بينه وبين خلقه إلى قيام الساعة، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وكان الله عزيزا حكيما، ختم الله عز وجل به الرسالات وأحكم به الشرائع وأتم به النعمة على عباده. فاللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك وصفيك وخليلك من خلقك سيد الخلق سيدنا محمد، وارض اللهم عن آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه وأنصاره إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، فأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل، فإنه من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله، فإنه من يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله، فإنه من يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان اتقوا الله، وان تكفروا فان لله ما في السماوات وما في الارض وكان الله غنيا حميدا. ايها المسلمون، مما لا شك فيه اننا نعيش في مجتمع، وهذا المجتمع فيه الكثير من الايجابيات والضوائر الطيبة الحسنة، ولكننا لا يجب أن نغمض أعيننا عن هذه الظواهر السلبية وهذه الانتكاسات التي تعيق تقدمنا والتي هي السبب في تأخرنا أو كل انتكاستنا. ومما لا شك فيه أننا جميعا كما خلقنا الله عز وجل مسؤولون على التعارف والاجتماع، لا على الوحدة والحيدة والتفرق. لذا يجب أن نعلم أن هناك الكثير من الظواهر السلبية سببها هذا الاختراق وهذه الصدقات وهذه المعارف وهذه الصلات التي قد تكون بيننا وبين غيرنا، اما ان ترقى بنا واما ان تحط من قبلنا، ولا نخفي من هذا احد، فالكل معرض لهذا، وما من واحد الا واصيب بسهم من صديق او من اختلاط او من خصلة ايا ما تكون على اختلافها وتنوعها ما بين طبقات في العمل او في الجيرة او كل ما شئت، فان هناك قد اصبحت العديد من الانواع الصدقات عبر الوسائل الالكترونية، عبر الانترنت، الهاتف، المحمول، غيره، صدقات تنشأ وسلوك يتم تداوله بين الناس، وهذا كله حتما يؤثر علينا، خاصة اذا ما رسخنا هذه القاعدة ان الاسواح في الصدقات نسبته اقل، وان الافساد نسبته اشد واكبر. الصديق الطيب قد يؤثر، ولكن نسبة تغيير الصديق الصالح في الفاسد اقل من تغيير الصديق الفاسد في الصالح، وكثير من السلوكيات كان سببها هذا الاختراق. لنبدأ بالكلام عن أولادنا، لأنهم يكونون أشد تعرضا للتغير بسبب الأصدقاء، وذلك لقلة خبرتهم، ولأنهم في مرحلة يتعلمون فيها بالتقليد والمحاكاة أكثر وأشد من تعلمهم بالنظر والبحث والتنقيب والتفكر والاختيار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الإمام الترمذي وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله، المرء على دين خليله، فلينظر احدكم من يخالف. ليس المقصود من قوله صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله، ليس المقصود فقط امور العقيده او العبادات من الصلاه والزكاه وغيرها، أليست الأخلاق من الدين؟ بلى هي من الدين. السلوك ألا يجب أن يحكمه الدين؟ بلى يجب أن يحكمه الدين. كل ما نعيشه يجب أن نعلم أن الدين تكلم فيه. كل حياتنا يمكن أن تكون في إطار الدين أو بعيدة عن الدين، فالدين لم يهمل شيئا، كما يقول الله عز وجل: ما فرطنا في الكتاب من شيء، وكما يقول سبحانه وتعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، ما من شيء إلا ولله عز وجل فيه أمر أو نهي أو توجيه أو حكمة سبحانه وتعالى. أولادنا في كثير من الأحيان نفاجئ بهذه العقبات، أننا نربي ولكننا نجد أولادنا قد اكتسبوا سلوكا مضادا أو معاكسا، ثم ننتبه ونفتش فنجد في النهاية صديقا أو صديقة للبنت، وكان هو السبب بعد هذه المراحل المضنية من التربية، بعد هذا التوجيه الحميد، طفل صغير، شاب صغير غيرتني، او شابة غيرت ابنتي. لماذا؟ لاننا اهملنا ان هؤلاء يتعلمون من اقرانهم بصورة اسهل وبصورة اكثر جاذبية مما يتعلمون منا. ربما نخطئ في تعليمهم لاننا نعلمهم بالاوامر لا بالتوجيه، لا نجعلهم يعون الامر، وانما نجعلهم يشعرون انهم مقيدون، وهذا خطا بالغ، ان نترك اولادنا فريسه لهذه المضار. ان نؤمن ان نؤاخيهم ان نكون قريبين منهم. وللاسف الشديد هناك امر في غاية الخطورة وغاية القبح ان يكون المربي الاب الام المعلم الموجه ان يكون هو الداد على الفساد. امر غاية الخطورة بالغ في الشناعة الا يتعلم الابن سوء الاخلاق او يتعلم الانحراف الا من ابيه او من امه او من معلمه او مدرسه او مربيه او قدوته او ذلك الكبير الذي ينظر اليه. ما اقبح ان يتعلم منا الصغار ويكتسب العادات السيئة. ولكن هذه مصيبة لو طرحناها لربما احتاجت الى الكثير من الوقت. فنتركها لانها بالفعل مصيبة. مصيبة ان يتعلم الابن من ابيه ان يكون مدخنا او شاربا للمخدرات او ثانيا او شبابا او لحانا او تاركا مفرقا في الصلاة او خائنا للامانة او مرتشيا او تتعلم البنت من امها ان تكون سافرة متدرجة ان تكون مترسلة ان تكون خائنة ان تكون مفرطة في امانة بيتها وفي صيانة عرض زوجها. هذا من الخطورة بحيث اننا لا يمكن ان نتكلم عنه الا على انه مصيبة عظيمة ان نرى الابن يدخن مع والده او يدخن مع مدرسه او يركب سيارة الى مكان فيه معصية مع معلمه ولا ندري من قاد الثاني الى هذه المعصية. ولكن اذا اجتمع معا فهذا نذير شؤم ودليل خطر. ابناؤنا نفاجئ بهذه الصداقات. حتما اهملنا في نقطتين. الاولى اننا لم نلاحظهم ولم نراقبهم. والثانية اننا اهملنا وجودهم خارج البيت او داخل البيت من دون ان ننظر في تغيرهم التدريجي. الانسان لا يتغير مرة واحدة ولا جملة واحدة ولكنك في النهاية ترى تغيرا. كم من انسان تراه يمشي الى جوار شخص يلبسان نفس الثياب وربما قد اصبح يتكلمان بنفس طريقة الكلام ونفس الاشارات ونفس اللدمات ويعالجان الامور معالجة واحدة وليس باخوين ولا حتى متجاورين وانما صديقين. تعلم هذا من هذا. الكثير من الاباء والامهات تحت دعوى الحرية وتحت دعوى انه يقف في ابنه. واقول ان هذا في كثير من الاحوال نوع من التلبيس. ان الانسان يهرب من المسؤولية ويقول ان ابني محل ثقة. من الذي قال هذا؟ انك قد ظلمت ابنك. يقول الله عز وجل في القرآن وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. التوصية مسؤولية وهي مناط رفعة الاب والام وتزكية الوالدين في القرآن. سببها ليس الولادة وليس الاطعام وانما سببها التربية. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وليس معنى انك تربي ابنك انك تطعمه انك تلبس انك تجعله في مسكن ولكن التربية تلقين للسلوك تحديد للاهداف فباب على الرشد. هذه هي التربية التي يجب ان نغرسها في ابنائنا ان نغرس فيهم الحق وان يرسي فيهم قواعد الحق وان نراقبهم وان نلاحظهم هل يحيدون هل ينحرفون حتى اذا وصلوا الى السن الذي يمكن ان يواجهوا فيه الحياة نصحناهم ووجهناهم ورعيناهم بالحب ولا نهملهم ابدا. ولكن العجب في من يترك اولاده في سن صغيرة في السادسة في السابعة في الثامنة يبيت عند صديقه تحت دعوى انهم يستذكران دروسهما. اننا نعرض ابناءنا لخطر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح: الرجل راع في اهله ومسؤول عن رعيته. هذه الساعات التي يغيبها ابنه وللاسف اصبحت ايضا ابنته في بعض الاحوال وعند بعض البيوت يغيبها، تسأل عنها يوم القيامة ماذا تعلم؟ ماذا تعلم عن هذا الحديث الذي يدور بين الصديقين؟ ماذا يتناولان؟ لأي شيء يقضيان الوقت؟ هل يبيت الإنسان يستبشر طوال الليل والنهار؟ حتما هناك أحاديث جانبية، والإنسان مجبول على أن يتحرر من كل خير. بداية الحياة أن الإنسان يشعر أن الاستقامة قيود، لا تفعل ولا تفعل ولا تفعل، وهذا حق ولا يجب أن ننكره. أننا كلنا شعرنا بالضيق في بداية التربية حينما كان الآباء يربوننا، شعرنا بالخير ولو أنهم تركونا وما نريد لهلكنا، لو أنهم تركونا وما يحلو لنا لهلكنا. الطفل يحب أن لا يقيد وأن لا يمنع من شيء، لا يحب حتى أن تمنعه وهو يريد أن يحرق نفسه أو وهو يريد أن يجرح نفسه وربما يقتل نفسه. لا يريد أن تمنعه لأنه يحب أن يجذب كل شيء بنفسه. ولكن هناك تجارب إذا دخل فيها الإنسان ألف، فيجب علينا جميعا أن نراقب أبناءنا. من الأصدقاء؟ كيف تمضى الأوقات؟ وليس ذلك إلا بمزيد من اللطف والرعاية والأنس، لا بالخوف ولا بالقهر. وإذا وجدنا عيبا لا يجب أن نمنع من دون أن نوجد البديل. ابنك يجب أن يصادق أو أن يخالف، فلا تتركه نهبا لأصدقاء السوء وتأمره أن يعيش وحيدا. لن يستطيع أن يعيش وحيدا، يجب أن توفر له الفرق البديلة وذاك بالبيئة الصالحة. وهذه نقطة غاية في الخطورة. الابن يتخير من البيئة التي وضعته أنت فيها. الابن لا يستطيع أن يتنقل بعيدا ولا أن يمشي بعيدا، وإنما يصادق ويخالف من البيئة التي يعيش فيها وأنت مسؤول عن هذا. وهذه نقطة غاية في الخطورة. أصدقاء الأسرة، أصدقاؤك أنت الذين يدخلون إلى بيتك، غاية في الخطورة أن تدخل إلى بيتك تحت هذه الدعاوى. المصالح، قضاء الأعمال، صداقة لها طابع خاص، صداقة لها مرحلة خاصة. فتدخل سلوكا إلى بيتك يغاير السلوك الذي يتربى عليه ابنك. تدخل نساء إلى بيت الأم المحجبة وهن متبرجات، فالبنت الصغيرة تعيش في تخبط، تقول: يا أمي هذه المرأة دخلت بيتنا وهي صديقة، وتتكلمين عنها جيدا، وإلا لكانت فاسدة، لماذا تدخل البيت؟ ولماذا تلبس هذا اللباس؟ هل هذا يجوز؟ وإذا كان يجوز فلماذا لا تلبسينه؟ وإذا كان لا يجوز فلماذا تصاحبينها؟ يا أبي هذا الصديق يقول كذا ويفعل كذا، أنت تصلي وهو لا يصلي، هو يقول كذا ويمزح في كذا ويفعل كذا ويكذب في كذا، وأنت يا أبتي تأمرنا بخلاف ذلك. فلماذا هذه الصدقات؟ هذه الصدقات إما أن يعيش الأبناء بسببها في تخبط بين ما تلقنه إياه وبين ما يرونه، وإما أن تفقدك صورتك الطيبة. ويقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص. يجب ان يعيش المؤمن والمسلم داخل حصن من القيم والاخلاق، لا يجب ان يعيش بعيدا عن هذه القيم او ان يعيش مع هذه القيم في وجود العكس والضد منها، لانه سيتخطط هذا فضلا عما قد يحدث من خيانات وهدم للبيوت اذا دخلها اهل الفساد. فكم من بيت هدم بسبب صديق خائن، بسبب امرأة صديقة خائنة، كم من بيت هدم بسبب هؤلاء الأصدقاء الذين يدخلون إلى البيوت ونظن أنها صدقات ذات طابع خاص، هذه جارتي وتعلمني شيء، هذا زميلي في العمل ونتدارس معه بعض الأمور، هذا زميلي في الجامعة ونستذكر سويا. الصداقة لا تقف عند حد، لأن الإنسان يلتقط بعينه وقلبه وسمعه وبصره وكل حواسه، يلتقط رغم أنفه سلوك من يجالسه حتى من دون أن تقصد، بل حتى لو أردت أن تمنع نفسك، إذا وجدت في مكان لفترة طويلة فأنت حتما ستتأثر بهذا المكان. وإلا لماذا نهى الله عز وجل سيد خلقه إمام المتقين وسيد المرسلين وقال له واخفض نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقال فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. وقال سبحانه وتعالى في القرآن وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العلي العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إعظام الإحسان، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه وأنصاره إلى يوم الدين وسلم تسليما. أما بعد عباد الله، فإننا إذا كنا نتكلم عن الصغار فلا يجب أن نظن أن الصغار وفقط هم الذين يتأثرون بالأبقاء، ولكننا أيضا نتأثر، والإنسان يظل في مرحلة التعلم إلى أن يموت. وأحد مصادر التعلم التعلم بالمحاكاة والمشاهدة والتقليد، أحد مصادرك التي بها تكتسب الخبرات وتغير من سلوكك، وأحد مصادر الصبر في مستودع معرفتك البيئة التي تحيط بك. وعجبا للإنسان تعلم من الحيوان ثم ينكر أن يتعلم من غيره من البشر. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، قال يا ويلتى أعجبت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي. علمنا الله عز وجل، علمنا وأرشدنا بالبهيمة العجماء وبالطائر الضعيف، أفلا نتعلم من قرنائنا؟ بلى. يقول الله سبحانه وتعالى في مكتب التنزيل ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلك ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا. نزلت هذه الايات على الصحيح والمشهور في قصه رجل كان يوصف بانه من اكابر قريش ومن احسنهم ومن اثرهم، عقبه بن ابي معين عليه لعنه الله، رجل من الاكابر كان له صديق، صديقه مثله على الكفر اميه بن خلف، صديقان كبيران ناضجان ربما تنتهي اليهما المشوره يستشيرهما القوم لا الابناء فقط. سافر اميه وفي فتره غيابه عقبه بن ابي معين دعا قريش الى طعام كعادة العرب يصنع طعاما ثم يرسل الدعوات الى اشراف القوم وغيرهم. ومن اشراف قريش سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، دعاه حتى لا يتخلف شريك عن وليمته فيعاب عليه بحق العرب. فرفض النبي صلى الله عليه وسلم الا ان يؤمن عقبه، فقال ارضاء للنبي صلى الله عليه وسلم وشهد انه لا اله الا الله وان محمد رسول الله، ويروى خلاف ذلك انه بالفعل مال الى الاسلام بعدما عرضه عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. على كل حال في كل الاحوال هو في وضع افضل من كونه جاحد حتى يجحد ان ينطق لسانه بلا اله الا الله حتى ولو كانت من وراء قلبه، هذه درجه اطيب من كونه حتى يمنع لسانه ان ينطق بها حتى ولو لم يكن يقصدها نطق بها. ولما عاد اميه تفقد صديقه عقبه فقال ما بال عقبه، ربما سمع عنه امور. فقالت له زوجته صبع عقبه، فذهب اليه قبل ان ياكل اول طعام له عند رجوعه الى داره وقال له يا عقبه اكفرت؟ كفرت ودخلت في الاسلام؟ فقال ما فعلت؟ قال يا عقبه اكفرت؟ قال ما فعلت؟ قال فاني لا اصدقك حتى تذهب معي الان الى محمد وتصدق في وجهه. وعقبه لعنه الله ارضى صديقه لسخط الله ورسوله ولاهلاك نفسه، فذهب مع صديقه حفاظا على الصداقه حفاظا على الاخوه في الكفر، ذهب معه وقرع باب النبي صلى الله عليه وسلم، فلما فتح لهما بصق في وجهه وسلم عليه لعنه الله. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءتني الهدايه. وبسبب هذا الصديق وشؤمه وبسبب حرصي على ارضائه اغضبت ربي سبحانه وتعالى. وهناك الكثير من الصدقات سببها كثير من السلبيات سببها الصدقات. كيف تعلم الابناء التدخين؟ كيف تعلموا المواعدات مع البنات؟ كيف تعلمت البنت السفور؟ كيف تعلم الابن عقوق الوالدين؟ كيف تعلم الابناء السباق واللعاب؟ كيف تعلموا الكذب؟ كيف هبط مستواهم التعليمي؟ كيف اكتسبوا هذه الصفات من الرعونة والصيح والتبجح منا بطريق مباشر او بطريق غير مباشر؟ لاننا اهملنا معارفهم وصداقاتهم ولم نقومهم ولم نرشدهم في بيئة سيئة. خذوا أولادكم إلى المساجد وصاحبوا المؤمنين وقربوا بين أبنائكم وبين أبنائهم من الصالحين وعلموهم قول الله عز وجل الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين علموهم أنه سبعة يظلهم الله عز وجل تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله رجلان أو امرأتان شقان تحابا في الله سبحانه وتعالى تعارفا في ذات الله علموهم أن الصداقات التي تقوم على الشهوات وعلى الطيش تزول من قضاء الأعمال أو من قضاء الشهوات أو بتلاشي هذه المصالح أو ضياعها إلا ما اتصل بالله سبحانه وتعالى إلا ما كان لله فإنه يدوم لا في الدنيا ولكن مع خروجك من الدنيا يدوم إلى أن يشفع لك صديق صالح كنت تصحبه أذن الله له في الشفاعة فيشفع لك أذن الله عز وجل له في أن ينافح عنك فينافح عنك وإلا كانت حسرة قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد وكما قال خليل الرحمن إبراهيم ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين وما أقبح أن يصحب الإنسان ويصادق الشيطان ويدع الرحمن حتى إذا كان يوم القيامة قال الشيطان إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم أيها المسلمون أوصيكم بصحبة الرسول صلى الله عليه وسلم أوصيكم بصداقته صلى الله عليه وسلم إن صح هذا اللفظ أوصيكم أن تتخذوا النبي صلى الله عليه وسلم خليلا تسألونه فيفتيكم تستنصحونه فينصحكم تغسو قلوبكم فيعظكم تعرضوا عليه أحوالكم فينقيها لكم اعرضوا أحوالكم على كتاب الله صادق القرآن فإنه خير جليس لا يمل حديثه وأرداده يزداد فيه تجملا أوصيكم بأن لا تصحبوا إلا المؤمنين الصالحين فإنهم ذكر لكم في الدنيا إن وجدوكم على خير أعانكم وإن وجدوكم على شر سفروا عليكم ونصحوكم قربوا البعيد إذا كان خيرا وباعدوا القريب إن كان شرا وبذلوا لكم من أموالهم وبذلوا لكم من أوقاتهم وإلا كان خيرا هذا التفرق وهذا الانحلال الذي نسأل الله سبحانه وتعالى من فضله ومن كرمه أن ينقذنا منه وأن يصلح أحوالنا اللهم أصلح أحوالنا اللهم أصلح مجتمعات المسلمين اللهم أصلح شبابنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا اللهم أصلحنا وأصلحنا في بيوتنا وأصلح زوجاتنا وأزواجنا وأصلح أبنائنا وبناتنا اللهم اجعلنا متعاونين على البر والتقوى اللهم اجعلنا بادئين للخير اللهم اجعلنا قائمين بالطاعات آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر والقافين عند حدودك نخشاك في السر وفي العلانية اللهم اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل الدعاء ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات يوم يقوم الحساب اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر واذا اردت بخلقك فتنة اللهم اقربنا اليك يا رب العالمين عباد الله اتقوا الله تعالى اتقوا الله تعالى اتقوا الله تعالى فإنه من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وتوكلوا على الله انه من يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا. واستعينوا بالله على امره واستعينوا بامر رسوله وسنته على بلوغ مرادكم. وعليكم بالصالحين وجماعه المسلمين فان دعوتهم تحط من ورائهم. واياكم والفجر واحذروا الكفر واحذروا المنافقين فهم اعداؤكم كما وصانا الله سبحانه وتعالى. وعلى راسهم هواك وشيطانك ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير. ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العلي العظيم الجليل يذكركم. واكثروا من الصلاه على نبيكم فانها طرف لكم. وعليكم عباد الله بالصبر الى ان تلقوا الله سبحانه وتعالى مسلمين مؤمنين موحدين فتكونوا من الفائزين. اقول ما سمعتم واستغفر الله لي ولكم واقم الصلاه.